الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالرضا بالإسلام دينا من الرضا الواجب. الرضا بهذا الدين هو أن ترضى بما شرعه الله فيه من أحكام، فما حرمه الله ترضى بتحريمه، وما أحله الله ترضى بتحليله، وما أوجبه الله ترضى بإيجابه. قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أي هل أرضى بأي حكم آخر يحكم بيني وبينكم غير دين الإسلام المتمثل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فترضى بإيجاب بر الوالدين وبإيجاب الزكاة وغيرها من الواجبات، وترضى بتحريم الزنا وبتحريم الربا وغيرها من المحرمات. وعدم الرضا بهذا الدين كفر وخروج عن الإسلام. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فقد أحبط الله عمل هؤلاء الذين لم يتبعوا ما رضيه الله، بل اتبعوا ما يسخطه وكرهوا ما يرضاه من الأعمال الصالحة والواجبات والمأمورات. وما أشد كذب هؤلاء الذين يقولون رضينا بالإسلام دينا، ثم هم بعد ذلك يتبعون القوانين الوضعية المختلفة، فتراهم يحكمون بالقانون الفرنسي أو الإنجليزي أو الإيطالي، فأين الرضا بهذا الدين؟ وأين التمسك بقول ربنا جل وعلا: إن الحكم إلا لله؟ فالتحكيم الشرعي إنما هو لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له في ذلك. ومن الرضا بالإسلام موالاة المسلمين ومعاداة الكافرين، وهذا من أعظم مظاهر الرضا بهذا الدين. فترضى بالإسلام وتوالي من رضي به، وتكره الشرك والكفر وتعادي من رضي بهما. ومن أبعد البعد عن الرضا بالإسلام أن يرضى الرجل بأحوال أهل الكفر ومعتقداتهم وعاداتهم، ويحب نقلها إلى بلاد الإسلام من التعري والاختلاط وأشكال الفساد. ومن أشكال عدم الرضا بالإسلام الدعوة إلى العلمانية وفصل الدين عن الدولة. وأما الرضا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا، فيتمثل الرضا بهذا النبي الكريم في أمور، منها محبته صلى الله عليه وسلم، وليس الاكتفاء بمحبته فقط، بل أن يكون أحب إليك من نفسك وزوجك وأبيك وأمك وأبنائك وأصدقائك وأقاربك. ومن الرضا به صلى الله عليه وسلم نبيا افتداؤه بالروح والجسد، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، فكان أحدهم يسد الجحر برجله خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر قاتل جيشا كاملا بمفرده دفاعا عنه، وثالث يفضل أن يقطع جسده قطعة قطعة على أن يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة. ومن الرضا به صلى الله عليه وسلم نبيا عدم تمني نبوة غيره، لا كما فعله الكفار والطواغيت في عهده صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا كما أخبر الله عنهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فلم يرضوا بنبوته، وأرادوا أن تكون النبوة في من يختارونه ويرضونه. ومن الرضا به صلى الله عليه وسلم نبيا الرضا بما شرعه ربنا تبارك وتعالى على لسانه صلى الله عليه وسلم من تحريم حرام أو إيجاب واجب أو إباحة مباح. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتحكيم الشرع وحده لا يكفي للرضا به نبيا، بل يجب أيضا عدم وجود الحرج في النفس ثم التسليم بذلك. ومن الرضا به صلى الله عليه وسلم نبيا الرضا بقسمة الأموال ككيفية توزيع أموال الصدقات وأموال الفيء ونحو ذلك. قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. أخرجه البخاري. ومن الرضا به صلى الله عليه وآله وسلم نبيا عدم الابتداع في دينه والوقوف عند سنته وعدم الاجتراء عليه بابتداع أمور ما أنزل الله بها من سلطان. فابتداع الموالد وأنواع الأذكار وطرقها وأنواع العبادات ليس من الرضا به نبيا. فالزم رحمك الله سنة نبيك الرؤوف الرحيم، ولا تحد عنه بقول أحد وعمله، ولا تبتغي الهدى من غيره، ولا تغتر بزخارف المبطلين وانتحالهم، ولا بآراء المتكلمين وتأويلهم. إن الرشد والهدى والفوز والرضا فيما جاء من عند الله ورسوله، لا فيما أحدثه المحدثون وأتى به المتنطعون من آرائهم المضمحلة وعقولهم الفاسدة. وارض بكتاب الله وسنة رسوله بدلا من قول كل قائل وزخرف كل مبطل. وأما الرضا بالقضاء الديني الشرعي فمن لوازم الإسلام وقواعد الإيمان الرضا بالقضاء الديني الشرعي، فيجب على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وسلم، وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه، وحتى يسلموا لحكمه تسليما. وهذه حقيقة الرضا بحكمه، فالتحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان. فحكم الله تعالى الشرعي الديني حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة، بل بالانقياد المحض، وهذا تسليم العبودية المحضة. فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقليد، ولا يرى إلى خلافه سبيلا البتة. فإذا تلقى بهذا التسليم إقرارا وتصديقا بقي هناك انقياد آخر وتسليم آخر له إرادة وتنفيذا وعملا. فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه، كما لم تكن له شبهة تعارض إيمانه وإقراره. وهذه حقيقة القلب السليم الذي سلم من شبهة تعارض الحق وشهوة تعارض الأمر. ولم يتنازع العلماء في أن الرضا بما أمر الله به ورسوله واجب محبب، لا يجوز كراهة ذلك وسخطه، وأن محبة ذلك واجبة بحيث يبغض ما أباضه الله، وبحيث يسخط ما سخطه الله من المحظور، ويحب ما أحبه، ويرضى ما رضيه الله من المأمور. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الرضا بالقضاء ثلاثة أنواع. أحدها الرضا بالطاعات، فهذا طاعة مأمور بها. والثاني الرضا بالمصائب، فهذا مأمور به إما مستحب وإما واجب. والثالث الكفر والفسوق والعصيان، فهذا لا يؤمر بالرضا به، بل يؤمر ببغضه وسخطه، فإن الله لا يحبه ولا يرضاه. الرضا بالقضاء والقدر، الرضا الواجب بالقضاء والقدر، هو ما يوازي الصبر، وهو عدم الجزع عند المصائب والنوازل، وطمأنة القلب، وحمد الله على كل حال، ومعرفة أن ما قضاه الله وقدره إنما هو لحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فترضى بما قدره الله من المرض والفقر وضيق الحال وسوء المعيشة ونحو ذلك، وترضى بما قسمه الله لك من زوجة وإن كانت قليلة الجمال، وما قسمه لك من أولاد وإن كانوا قلة، أو كانوا بناتا فقط أو ذكورا فقط، وترضى بقبيلتك وقومك الذين خلقك الله فيهم وإن كانوا أقل شرفا ورفعة من غيرهم. ومما ينافي الرضا بالقضاء والقدر شق الجيوب عند المصائب، ولطم الخدود، والنياحة على الميت. ومما ينافي الرضا بالقضاء والقدر مصيبة الانتحار التي فشت وتفشت بين بعض المسلمين، فكم سمع عن شاب قتل نفسه لمصيبة حلت به، وكم سمع عن فتاة أهلكت نفسها لفاجعة نزلت بها. ومما ينافي الرضا بالقضاء والقدر التشكي والتسخط عند الناس، ومما ينافي الرضا بالقضاء والقدر اعتقاد ظلم الله له، وأنه هو المستحق للنعمة التي أنعمها الله على فلان أو على فلان. والرضا بالقضاء والقدر هو الذي يسميه بعض العلماء الرضا عن الله، وقد مر كلام الإمام ابن القيم رحمه الله مفصلا في بيان الفرق بين الرضا بالله والرضا عن الله. الرضا بالله هو الرضا بربوبيته وألوهيته ووحدانيته، والرضا بإفراده بالعبادة، وأن الحكم له وحده لا لغيره، وأن نرضى بما شرع. وهذا لا يكون إلا للمؤمنين، فالكفار ليسوا براضين بالله. وأما الرضا عن الله فهو أن ترضى بما قضاه وقدره وما أحدث من المقادير والأرزاق، وهذا من الممكن أن يدخل فيه المؤمن والكافر، فقد تجد مشركا عنده رضا بالقضاء والقدر، وقد تجد كافرا يتماسك عند المصيبة، بل يقول لك أنا مقتنع أن هذا قضاء وقدر. وهناك بعض تارك الصلاة بالكلية وعندهم إيمان بالقضاء والقدر أقوى من بعض المصلين. ولا بد من اجتماع الأمرين معا في المؤمن، الرضا بالله والرضا عن الله، مع العلم بأن الرضا بالله أعلى شأنا وأرفع قدرا، لأنه مختص بالمؤمنين. فالرضا بالله ربا آكد الفروض باتفاق الأمة، فمن لم يرضى بالله ربا فلا يصح له إسلام ولا عمل، بل إن الرضا عن الله داخل في الرضا بالله تبارك وتعالى ربا. فهذا ما يتعلق بالرضا الواجب. وأما الرضا المستحب فهو الرضا الزائد عن القدر الواجب فيما مر. فالرضا بالله ربا هو أن يرضى بالله بدلا من كل ما سواه، وكل ما سوى الله لا عبرة به عنده. هذه درجة المقربين. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: درجة الرضا عن الله عز وجل درجة المقربين، ليس بينهم وبين الله تعالى إلا روح وريحان. والرضا بالإسلام دينا هو أن ترضى الأعمال الصالحة من الغير. والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يعني مما هو مستحب، وأن تحب معرفة سيرته، وأن يكون همك التأدب بآدابه، والتحلي بأخلاقه، والتأسي بما زاد عن الواجب من سنته، وتتمنى أن تكون معه في الجنة يوم القيامة. والرضا بالقضاء والقدر، قال شيخ الإسلام رحمه الله: الرضا بالقضاء ثلاثة أنواع، أحدها الرضا بالطاعات، فهذا طاعة مأمور بها، الثاني الرضا بالمصائب، فهذا مأمور به إما مستحب وإما واجب. من كلامه رحمه الله يتبين أن الرضا بالمصائب وما يقدره الله وما يقضيه ينقسم إلى قسمين، واجب ومستحب. أما الواجب فقد مر الكلام عنه، وأما المستحب فهو الدرجة العليا من الرضا عند المصيبة، والتي فيها سكينة النفس التامة وحمد الرب سبحانه على ما أصابه من الضراء كما يحمده عند السراء. وهذه درجة عزيزة لا يصل إليها إلا قلة من المخلوقين. قال ابن عون رحمه الله: ارضى بقضاء الله على ما كان من عسر ويسر، فإن ذلك أقل لهمك وأبلغ فيما تطلب من آخرتك. وعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند الفقر والبؤس كرضاه عند الغنى والرخاء. كيف تستقضي الله في أمرك ثم تسخط إن رأيت قضاءه مخالفا لهواك؟ ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك لكان فيه هلكتك، وترضى قضاءه إذا وافق هواك، وذلك لقلة علمك بالغيب. وكيف تستقضيه إن كنت كذلك؟ ما أنصفت من نفسك ولا أصبت باب الرضا. والله من رحمته لم يوجب هذه الدرجة على عباده، لأن أكثرهم لا يستطيعونها. فإن قال قائل: لماذا يحمد العبد ربه على الضراء؟ فالجواب من وجهين: الأول لأنه يعلم أن الله أحسن كل شيء خلقه وأتقنه، وأنه ما فعل شيئا إلا لحكمة، فيرضى عن أفعال الله ويحمده عليها. الثاني لأنه يعلم أن الله أعلم بما يصلحه وما يصلح له من نفسه، واختياره له خير من اختياره لنفسه. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن، لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له. أخرجه أحمد وصححه الألباني. فتحمد الله على هذا الخير الذي قدره الله لك وإن كان قد جاءك على شكل مصيبة أو فاجعة. وأما الرضا المحرم فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في أنواع الرضا بالقضاء، والثالث الرضا بالكفر والفسوق والعصيان، فهذا معصية لا يؤمر بالرضا به، بل الإنسان مأمور ببغضه وسخطه، فإن الله لا يحبه ولا يرضاه. ويدل لما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله حديث العرس بن عميرة الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. أخرجه أبو داود وحسنه الشيخ ناصر وصححه الشيخ شاكر. وعن الربيع بن أنس رحمه الله قال: مكتوب في الكتاب الأول: من رضي أن يعصى الله فلن يقبل الله عمله ما دام كذلك. وكثير من الناس اليوم يرضون بالمحرمات ويوافقون عليها وإن لم يكونوا يشاركون فيها. بعض هؤلاء الذين يسمون بالمثقفين يرضون بأنواع الكفر تحت شعار قبول الآخر، وبعضهم يرضى بالبدعة تحت شعار التسامح والتقريب ونحو ذلك. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الرضا بحال الكفار والفساق، وبين أنه لا يرضى بتلك الحال، فقال: يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال الشوكاني رحمه الله: والمقصود من إخبار الله سبحانه بعدم رضاه عنهم نهي المؤمنين عن ذلك، لأن الرضا على من لا يرضى الله عليه مما لا يفعله مؤمن. والقاعدة الشرعية أن الرضا بالمعصية معصية والرضا بالكفر كفر، كما في حديث العرس بن عميرة الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. أخرجه أبو داود وصححه شاكر وحسنه ناصر. فالقاعدة الشرعية أن الرضا بالمعصية معصية والرضا بالكفر كفر. عن عبد الله بن شميط عن أبيه قال: كان يقال: من رضي بالفسق فهو من أهله، ومن رضي أن يعصى الله عز وجل لم يرفع له عمل. وقد حسن رجل عند الشعبي قتل عثمان رضي الله عنه، فقال له الشعبي رحمه الله: شركت في دمه. فجعل الرضا بالقتل قتلا. قال القرطبي رحمه الله: وهذه مسألة عظمى، حيث يكون الرضا بالمعصية معصية. القسم الثالث من القضاء الكوني القدري الرضا بالمعاصي، وهو جار باختيار العبد وقضاء الرب مما يبغضه ولا يرضاه. ولقد فتح إبليس لكثير من الناس باب الأهواء فلا يتوبون ولا يستغفرون ولا يرون إلا أنهم على الحق. قال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أي هيأنا لهم من شياطين الإنس والجن من زين لهم المعاصي، فآثروا العصيان على أمر الله ورضوا بسخطه وسخطوا على رضاه، وركنوا إلى أعمالهم في الدنيا ونسوا الآخرة، فحق عليهم العذاب وكانوا من الخاسرين. ومن الناس من انتكست قلوبهم حتى رأوا المعروف منكرا والمنكر معروفا. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ومنهم من يبرر ما هو عليه من معاص بادعاء أن الإيمان في القلب، ويستدل بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وما أكثر من يتعبد الله بما حرمه الله عليه واعتقد أنه طاعة وقربة، وحاله في ذلك شر من حال من يعتقد ذلك معصية وإثما، فهذا هو حال أهل البدع. قال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقد تتمكن المعصية من القلب فيرضى بها صاحبها بل ويغلو في ذلك، وذلك على حساب دينه وعقله. ومعاشرة أهل البدع وأهل الفسوق والعصيان من جملة هذا الرضا المحرم المذموم. فتجد من الناس من يعاشر هؤلاء المذمومين وينادمهم ويقربهم ويقصي أهل الإيمان وأهل الطاعة ويذمهم ويبغضهم، ومن فعل ذلك فهو من أولئك المقبوحين ولو لم يتلبس بفعلهم، كما في حديث أبي داود عن العرس بن عميرة الكندي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. فالرضا بالمعصية معصية. عن عبد الله بن أبي مليكة أن عبد الله بن عمرو قال يوما: ما أفرق على نفسي إلا من ثلاثة مواطن في دم عثمان. فقال له عبد الله بن صفوان: إن كنت رضيت قتله فقد شاركت في دمه، فجعل الرضا بالقتل قتلا. وقال الله جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهذا دليل على وجوب اجتناب أهل المعاصي إذا ظهر منهم منكر، وهذا مقتضى عدم الرضا بالمعصية، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر، كما دل عليه قول ربنا جل وعلا: إنكم إذا مثلهم. وعن إبراهيم التيمي عن أبي وائل قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة في المجلس من الكذب ليضحك بها جلساءه فيسخط الله عليهم. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: صدق أبو وائل، أوليس ذلك في كتاب الله، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. وعن هشام بن عروة قال: أخذ عمر بن عبد العزيز قوما على شراب فضربهم وفيهم صائم، فقالوا: إن هذا صائم، يعني لم يشرب ولم يعاقر الخمر. فتلا قول ربنا جل وعلا: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. فضرب هذا الصائم الذي كان مع أولئك الشراب، وإن كان هو لم يشرب ولم يعاقر الخمر. فهذا ما يتعلق بدرجات الرضا من واجب ومستحب ومحرم، وما يتعلق بذلك من الأحكام والأنواع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.